المسألة الثانية سئلت عنها أيضا، قال لي إنسان الختمة وش تقول فيها؟ الختمة ما تقول فيها؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن، عند ختم القرآن. فقلت له هذه مسألة خلافية، وأكثر ما بلغني والإنسان قاصر في علمه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وفي حديث أنه أن الدعوة لا ترد عند ختم القرآن. فصار بعض الناس يدعو وبعض الناس لا يدعو، فمن دعا لا ننكر عليه ومن لم يدعو لا ننكر عليه، مسألة خلافية والأمر واسع والحمد لله. فقال لي إذا كانت في الصلاة فهي دعاء وذكر لم ترد به السنة، والصلاة لا يزال فيها ولا ينقص، وإذا سلمنا لك أنه يجوز دعاء الختم في خارج الصلاة فلن نسلم لك أنه يجوز الختم في الصلاة. الصلاة محددة بأركانها واجباتها وأقوالها وأفعالها، حينئذ الواقع تحيرت، لأن كلامه كلام فحل. الصلاة أذكارها محدودة، فيحتاج إلى دليل في المسألة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى القرآن وهو يصلي فختم أي فدعا، وأنا لا أعلم ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أعلم ذلك عن الرسول. ولكن مع هذا إذا دعا إمامنا عند ختم القرآن فإننا نتابع ونؤمن على دعائه، لأن فرض المأموم أن يتابع إمامه إلا فيما لا يجوز. لو قام الإمام إلى خامسة وصلى خمس ثم ذكر أنه زاد ركعة فقال الظهر مثلا شفع، إذا نزيد ركعة أخرى علشان يصير الظهر، علشان يصير الظهر إيش؟ الرجل صلى خمسا ساهيا وقال ما دام صليت خمسة بصلي زيادة ركعة علشان تكون شفع، هذا ما لا نتابعه. لكن مسألة لم يجد في أركان الصلاة ولا في هيئاتها، إنما زاد دعاء عند ختم القرآن اعتقادا منه أن ذلك مستحب، فنتابعه ونؤمن على دعاء، سواء كنا نعتقد ما يعتقد أو لا نعتقد. انظر إلى إمام أهل السنة بلا مجادل، أترك الله يا رجل، ولكن انظر إلى إمام أهل السنة بلا مجادل أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد كان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، وبعض العلماء إيش يرى القنوت في صلاة الفجر. قال رحمه الله ومن ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فليتابع إمامه وليؤمن على دعائه. الله، هؤلاء الفقهاء حقيقة، هؤلاء الفقهاء في دين الله. لماذا أتابعه وأؤمن على دعائه وأنا لا أرى أن ذلك مشروع؟ من أجل الوحدة والاتفاق وعدم الشذوذ، لأن الاتفاق أمر مطلوب للشرع والشذوذ أمر منكر. وسأنبئكم بأمر أعظم من هذا، الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين بعد خليفتين سابقين، من هما؟ أبو بكر وعمر، هو الثالث. وكان من عادتهم أن الخليفة هو الذي لا بد أن يحج ليكون إماما للحجيج، أو ينيب من يحج عنه، من يكون إماما عنه. رضي الله عنك حج بالناس 6 سنوات أو 8 سنوات من خلافته، يصلي في منى ركعتين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أبي بكر وعمر. بقي عثمان 6 أو 8 سنوات يصلي ركعتين، ثم رأى اجتهادا من أن يصلي 4، فكان يصلي 4 في منى. الأخ يصلي الفجر 4، هجم، نعم، يصلي المغرب شو ها؟ أسأله هل يصلي المغرب 4 أو لا؟ ها؟ قل نعم ولا لا؟ طيب وش ما هو اللي يصلي 4؟ الظهر والعشاء والعصر، بارك الله فيك. طيب ثم صار يصلي 4. أنكر عليه من أنكر من الصحابة وقالوا صلينا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكانوا لا يزيدون على ركعتين. ولما بلغ عبد الله بن مسعود فعل عثمان أو أدرك ذلك بنفسه، استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يصلي خلف عثمان 4 الظهر والعصر والعشاء، وهو ينكر هذا. ماذا قلت؟ كان يصلي معه. طيب اسلم. فانظر كيف أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما جميعا إتمام الصلاة، ومع ذلك يتم خلفه. وزيادة ركعتين في الفريضة أعظم من ختم القرآن. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي خلف عثمان 4 وقد يعني أنكرت ذلك؟ فقال كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة. وش قال؟ قال الخلاف شر، يعني ما يمكن أخالف، الخلاف شر. وصدق رضي الله عنه. يوجد أناس في هذا المسجد الحرام إذا قام الإمام يدعو في الختمة جلسوا ولم يصلوا فخالفوا المسلمين وحرم. ممكن قيد ايدك. يصلون يعبدون الله عز وجل ويتضرعون اليه في امر لهم فيه سعه، لان المساله خلافيه. وهؤلاء حرموا انفسهم متابعه الامام، وحرموا انفسهم موافقه المسلمين، وشدوا عن الناس. وأدهى من ذلك وأمر أني سمعت أن بعضهم يجلس وعنده القهوة والشاهي والفناجيل ولا تسمع إلا أصوات الفناجيل. سبحان الله، جهل عظيم يا جماعة. ولو كان جهلا مجردا والله ما يهمنا، لأن الجهل يمكن علم، لكنه جهل مستند إلى تأويل لا حقيقة له. يرون أن ما فعله هو إيش؟ هو الحق، وينسون طريق الصحابة رضي الله عنهم، وينسون طريق الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله، الذين يتابعون أئمتهم في أمور اجتهادية. أرجو يا أخواني أن تفقهوا أن تفقهوا الدين تماما كما فقهه من سبقكم، وإلا لهلكتم. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق صدق رضي الله عنه. ودليل صدق قوله قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. مهم مجرد أن يتابع، لا، لا بد أن يكون الاتباع بإحسان مطابق تماما لهدي السلف في المنهج والفكر والقول والعمل والاعتقاد. هذا الاتباع بإحسان. أخيرا أيضا كثر السؤال عن أناس قدموا من بلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيوم، وآخرون قدموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم. إذن يكون بعض المسلمين صام يوم الأربعاء وبعضهم لا قبل الخميس وبعضهم الجمعة، فماذا يصنع هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشهر 30؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يفطرون إذا أتموا 30 أو يبقون حتى وإن زادوا على 30؟ الثاني يتعين عليهم، لأن العبرة بالمكان الذي أدركهم دخول شهر شوال وهم فيه. فإذا كان في السعودية ولم يثبت دخول شهر شوال صار اليوم الذي هو عيد عندهم يوما من رمضان، فيجب عليهم أن يصوموا كما صام الناس. فإذا قالوا الشهر لا يزيد على 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه في الثالثة يعني 29 ويكون 30، ولهذا قال إن غم عليكم فأكملوا العدة كم؟ 30. كيف نلزمهم بأن يصوموا أكثر من 30؟ قلنا ما ألزمناهم، ما ألزمناهم بهذا، لأن المكان إيش؟ المكان مختلف. لو أنهم بقوا في بلادهم أو رجعوا إلى بلادهم قبل تمام الشهر قلنا لا تصوموا 31، وإنما ألزمناهم في مكان يختلف عن مكانهم. هذا من وجه، من وجه آخر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أننا ألزمناهم بالصوم تبعا لأهل البلد الذي لم يثبت دخول الشهر عندهم. هذا بالنسبة لمن صاموا قبل السعودية. طيب من صاموا بعدها وأدركهم شوال في السعودية وصار الشهر 29، هل يفطرون مع الناس أو يقولون نحن لم نصم إلا 28 فلنتم 30؟ أجيبوا جماعة، يفطرون مع الناس لأنهم في مكان ثبت فيه دخول شهر شوال فلزمهم أن يفطروا. طيب وماذا يصنعون باليوم 29؟ نعم يقضونه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر أقل من 29 يوما. هذا جواب، الجواب ذكرته ليكون أعم، لأن سئلت عن اليوم هذا أكثر من مرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعاملنا بعفو ومغفرة. وأكثر أيها الإخوة من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وباقي عندنا 28 و29 و30 ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون ليلة القدر. وإلى الأسئلة.